بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله مش هنطيل يعني. كان في بعض الإخوة طلب بس إن احنا نعيد مسألة إلا، أنواع إلا يعني، عشان تأويل قوله صلى الله عليه وآله وسلم يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. وقلنا أن الثابت أنه لم يقل أحد من أهل العلم فضلا عن أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، قلنا لم يثبت أن الدين إثم، ولم يثبت أن الدين معصية، لكن يكون إثما ومعصية في حالة الواجد، أي حالة الغني الذي يجد المال ولا يسدد، فهذا قلنا ظلم. لكن الذي كان ناويا أن يسدد أو ليس معه أن يسدد فلا يعتبر هذا إثما، بجانب أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتنع من الصلاة إلى أن يأتيه رجل فيقول دين هذا علي، فلو كان إثما ما نفعه هذا، لأن لو كان إثم مش هتنفعه تأديب غيره عنه، لأن الإثم لازم يتاب منه، لازم توجد توبة صحيحة منه. فلعدم ثبوت أدلة بأن الدين إثم ولا قائل به، أي لا قائل بأن الدين إثم، ولكونه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهذا في معنى الدين أيضا، ولكونه صلى الله عليه وسلم كان يقبل من أي أحد أن يتبرع بأداء الدين، ولو كان إثما ما نفعه هذا، وكان آخر أمره آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فدينه علي، وهذا لو كان إثم ما نفعته هذا الكلام كله. يبقى إذن ما تأويل قوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين؟ قلنا أن الأصل في إلا أنها تكون للاتصال، بمعنى الاستثناء المتصل، بمعنى أن ما بعد إلا موافق لما قبلها، أو بمعنى آخر المستثنى من نفس جنس المستثنى منه. فإذا قلت جاءني الرجال إلا أحمد، فالعربي أو الفهم الصحيح يقول أن أحمد يقينا من هؤلاء الرجال، لأن ده معنى إلا اللي هم يفهموه في اللغة، إن اللي بعدها من نفس نوع اللي قبلها. كويس، ده الأصل في إلا، الأصل في إلا. إلا أنه ثبت لغة وشرعا أنها تأتي لمعان أخرى، وهو المسمى عندهم بالاستثناء المنقطع، الاستثناء منقطع معناه ان المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه، كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. سلام هذا هو المستثنى، ومعلوم قطعا ان هذا ليس من نفس جنس هذا، او كما في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس، ومعلوم قطعا بالقرآن ان ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. فده اللي صحح كلام اهل العلم القائلين بان هناك نوع اخر من الاستثناء يسمى استثناء منقطعا، او كقول صلى الله عليه وسلم له امثلة كثيرة لا حسد الا في اثنتين. فلو قلنا ان الحسد بمعنى تمني زوال النعمة، فالحديث قال لا حسد الا في اثنتين، الرجل حامل القرآن والاخر الذي معه مال. فليس معنى ذلك ان الشرع اباح لك في هاتين الحالتين ان تتمنى زوال نعمة اخيك من حفظ القرآن او من حفظ المال او من ايه او من كوني عنده مال. يبقى اذا ده اللي ثبت عندهم ان هناك استثناء بمعنى استثناء منقطع وليس متصل، بمعنى ان اللي بعد الا مش نفس نوعها. طب قالوا معنى الا ايه في الحاجات دي؟ معنى الا يأتي على معنيين، اما بمعنى لكن او بمعنى حتى. تشيل الا وتحط لكن تجد المعنى مستقيم في كل هذه الامثلة، لكن التي تفيد نفي الاستدراك، لكن التي تأتي للاستدراك، لكن التي تأتي للاستدراك. فتشيل الا في هذه الاماكن فتقول لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لكن يسمعون فيها قول سلام. فسجد الملائكة كلهم اجمعين لكن ابليس لم يكن من الساجدين. طبعا ده المعنى مش القرآن يعني، للتفسير يعني. وهكذا في بقية الامثال. فاذا ثبت هذا وثبت ان الاستثناء المنقطع على غير الاصل، يعني ايه على غير الاصل؟ يعني لا يلجأ اليه الا لقرينة، زي ما نقول ان الاصل في الامر الوجوب فلا يصرف عن الوجوب الا لقرينة يرحمك الله، اي الا لدليل. فكذلك هنا نقول الاصل في الاستثناء انه متصل، يعني اللي بعده هو من نفس نوع اللي قبله، الا لقرينة الا لدليل. مسألتنا فيها دليل، مسألتنا ظاهر الحديث يقول ان الدين اسم، ان الدين اسم، لكن ما ثبت من الأدلة وكون هذا القول لم يقل به أحد خلاف أنه صلى الله عليه وسلم مات على هذه الحالة، ثبت أن الدين لمن لم يكن ظالما يعني واجدا للمال ليس بإثم. وجب تأويل هذا الحديث، تأويله بمعنى إيه؟ بمعنى نحن نقول بأن هذا الاستثناء استثناء منقطعا ليس منفصلا، يعني يغفر الله للشهيد كل ذنب لكن الدين، حتى لا يفهم المستمع ان كل شيء معفو عنه حتى حقوق الناس، لان احنا كما سمعتم من كلام الشوكاني الدين في الحالة دي ليه؟ لان الدين مكون من شقين، شق عليك اللي هو ان انت كنت ظالم او غير ظالم فناوي السداد، والشق الثاني ان في حقوق ادميين، فهذه الحقوق لم تسقط. فلذلك الحديث يستدرك لئلا يظن الظان ان بمغفرة ذنوب الشهيد حتى ديونه لم يكن مطالبا اهله ان يسددوها، او لم يكن مطالبا بان يسددها، الحديث ينفي هذا الفعل فيقول لكن الدين أي يجب أداء ما عليه من الحقوق سواء من ماله أو يتبرع به أحد أو غير ذلك. ماشي. ده كان تأويل قوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. نرجع للمسألة اللي احنا قلنا أنا أتكلم عليها كلاما مختصرا. في شيء هنا شيء لا لكن الدين الدين ايه لا مش لا يغفر لا يسقط لا لو قلنا متصل هيكون الا الدين بمعنى ان الدين من جنس اللي قبله جنس اللي قبله ايه انه ذنب يبقى الدين من جنس الذنوب لكن لو كنا منقطع يبقى معنى الكلام ده ان اللي قبله ان اللي بعده مش من جنس اللي قبله يبقى متصل لا يبقى من نفس جنسي شكوي ومخالف لا مش ما هو لا يسقط هو بكل حالة الدين لا يسقط بكل حالة الدين واجب سداده لكن الإشكال في الحديث هنا إن الحديث جعله إثما لأن الحديث لما يقول إلا الدين يبقى جعل الدين نفسه إثم فإحنا قلنا مشكل مع إيه مع الأدلة ومع إن ده لم يقل بها أحد أهل العلم إن الدين مش إثم يعني مجرد أن الرجل يستدين ليس بآثم فده الإشكال اللي ورد في الحديث إن هو كأن ظاهر الحديث إن الرجل ده على عظم فعله اللي هو طبعا أعظم حاجة أن يقدم نفسه لله غفر له كل ذنوبه إلا الدين يبقى كأن الدين إثم فلما نقول إن هو منقطع معناه إيه عايزين ما تثبت إيه معناه منقطع إن هو ليس من جنس الذنوب ليس من جنس الذنوب لكن الدين نفي لما قد يفهم من أن الشهيد قد عفي عنه في كل شيء حتى في حقوق الآدميين فالحديث يقول لكن الدين يعني أما حقوق الآدميين فيجب عليه سداده مش كوني آثما فيه لكن الدين لنفي ما قد يفهم من الحديث أن الشهيد قد غفر له كل شيء فيستدرك هنا لما ليس من الذنب لأن فائدة الاستثناء المنقطع إن هي تفيد تأكيد العموم إحدى فوائد الاستثناء المنقطع فقيه بيعبر بالاستثناء المنقطع فائدة أن هذا العموم لا يدخله التخصيص البتة ليه؟ لما أنت تقول جاءني التلاميذ أو جاءني أصحابي كلهم إلا زوجتي مثلا أو عادني كل أصحابي إلا زوجتي معلوم أن قولك عادني كل أصحابي إلا زوجتي زوجة ليست من أصحابك أو لا يعبر عنها هنا بأنها من أصحابك فإيه فايدة طب تعبيرك بهذا لما أنت بتقول إن الزوجة مفيش علاقة بينها وبين الأصحاب يقول تأكيد أن جاءني أصحابي يفيد العموم لا يقبل أي تخصيص يعني فائدة التعبير بالاستثناء المنقطع هو قطع أي ظن لدخول التخصيص على العموم يعني قطعية هذا العهد، فيغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. لو ثبت ان في ذنب تاني لسه معلق عليه هيبقى ده قادح. ليه؟ لان لا يقبل مني انا ان انا اقول ولا ظن يوم اصحابي. وبعدين صرح كمان ان احمد مجاش ومحمود مجاش، يقولك يعني انت كنت حريص عشان تثبت لي ان كل الناس قولك حتى قلت الا فلان، ومع ذلك ثبت ان لسه فلان وفلان 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 لم يأتوا، فده غير مقبول منك. يعني قلت ان انت جبت ناس من بره خالص، ده دليل ان جميع اصحابك حضروا اليك متحر انت لدرجة ان انت قلت الا فلان اللي مش منهم خالص. فلو ثبت ان كمان لسه احمد ومحمود وحسين مجوش يبقى ده تعبير منك غير لائق. عشان كده حضر، عشان كده اهل العلم يقولوا ان فائدة التعبير بالاستثناء المنقطع هو افادة قطعية العام، اي ان هذا العام لا يدخله التخصيص. فقوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله للشهيد كل ذنب الا الدين، ايه فائدة الاستدراك هنا؟ فائدة الاستدراك هنا افادة قطعية غفران الذنوب جميعا، افادة قطعية غفران الذنوب، وافادة قطعية سجود كل الملائكة جميعا. صحيح وقال فسجد الملائكة كلهم اجمعون، الالف واللام تفيد العموم وكلهم تفيد العموم، والجمع نفسه في الملائكة يفيد العموم صحيح، لكن مهما كان العام يقبل التخصيص ولا لا يقبل التخصيص؟ اي عام يقبل التخصيص، لكن لما عبر بالاستثناء المنقطع افاد ان هو في الموضع ده لا يقبل اي تخصيص، لا يقبل اي تخصيص. ده معنى كونه قوله انه يفيد قطعية العام، بمعنى ان العام في الموضع ده لا يدخل تخصيص. اما ليه عبر بهذا؟ عبر بهذا لما قد يسبق اليه الفهم من انه طالما انه الذنوب غفرت، طب رئيس الذنوب غفرت يبقى كمان حقوق الناس كمان مش مطالب بيها. هو صحيح حقوق الناس هو مش قاتل فيها، لكن كمان لما انا اسمع الكلام ده افهم كمان ان الحقوق اللي عليه مش لازم يرديها. مراجل غفر له كل ذنوبه، الحديث يقول لا الا الحقوق، الحقوق دي لازم يؤديها. يبقى نفى ايه؟ نفى ما قد يسبق الى الذهن من انه طالما ان الشهيد قد غفرت له كل ذنوبه يبقى اذا لا يلزمه ان يؤدي اي شيء عليه من حقوق. لا، الحديث يقول الا الحقوق، الا جنب الحقوق ده لازم يؤديه، وليس باسم، وليس باسم. ليه؟ لانه ليس من جنسه. امال ايه الفات؟ اللي فات ان هو نفي للسجود، زي ما يقول لا حسد يبقى لا حسد، مش ممكن يثبت ان هناك نوع من الحسد جائز. او لم يكذب ابراهيم الا في ثلاث، فايدة هنا قولي الا في ثلاث، هم مش ثلاث كذبات طبعا، دي معاريض وليست بكذب. افادة قطعية ان ابراهيم لم يكذب قط، مش ممكن العموم ده يقبل اي تخصيص، مش ممكن. يبقى انا لا اقبل اي دليل في ظاهره يخصص العام بان ابراهيم قد كذب او بان الحسد فيه نوع جائز، لا يمكن ابدا، لان الحرص الشرع جاب شيء ليس منه، قال الا في ثلاث او الا في اثنتين. يبقى لو كان في لسه نوع من الحسد جائز ولسه في نوع من الكذب وقع من ابراهيم لكان هذا التعبير تعبير معترض عليه، تعبير غير لائق حتى لغويا ان يقول هذا. الا المقاعد ده يثبت ان انا مبالغة شديدة جدا في ان انا فعلا ما لقيتش احد خالص. صحيح احد هنا نكره في سياق النفي، لكن مهما كان هي عام الا انها تقبل التخصيص بأدلة اخرى تقبل التخصيص. لكن هنا ما يقول الا المقاعد ده كافش يعني المبالغة الشديدة جاب شيء طبعا المقاعد مش احد طبعا, بس هو جاب ليه؟ عشان يرفع عندك اي شك ان ممكن كلامي ده يدخله اي نقص. ما لقيتش حد يعني, ما لقيتش حد خالص بمعنى خالص. فلما تقول خالص واكيد ووا تقول الا الجدران. دخلت البيت ما لقيتش ولا واحد من اهل بيتي الا الجدران. الجدران طبعا الجدران مش اهل بيتك طبعا, لكن ده معناه ان انت بتقول كلامي ده لا يمكن ان يدخله اي احتمال تفصيل. فكذلك في قوله يغفر الله للشهيد كل ذنب, هنا القط بان هذا عام لا يقبله اي نوع من التخصيص, لدرجة انه لاثبات هذا جاء بشيء ليس منه وهو اداء الحقوق التي ليست باسم, ليست باسم لمن لم يفرط. ليه ليست باسم؟ لثبوت ان بعض الناس كان يرفعه, ولثبوت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وسع الله عليه قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فلو كان اسما ما رفعه هذا, لان الاسم لا يرفعه الا كون صاحبه يتوب هو بنفسه, اما كون الثاني يؤدي فهذا لا يرفع عنه الاسم. يعني واحد سارق, فالسارق ده لم يتوب, فقلت ان الناس هيرجعوا الحقوق ده جزء من التوبة, فاضل ان هو نفسه يتوب هو ما تبش, يبقى ما زال عليه اسم السرقة. بس كل موضوع ان هو مش هيطالب يوم القيامة, اهل اصحاب المال مش هيطالبوه بالمال ده. يعني مش هيطالبوه, يعني مش هياخدوا من حسناته او مش هيضعوا على سيئاته بمقدار هذا المال, لان طبعا مفيش درهم ودينار يوم القيامة, لكن يتبقى عليه اسم من سرق. لكن اسم المال خلاص ترد المال لاصحابه. ماشي. طيب بنقول مسألة الغلام الذي لم يبلغ ده كما حكى ابن رشد الخلاف علي في بداية المجتهد, وهذا الخلاف دائر حول قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران, وفي رواية صحيحة صحيح مسلم كل مولود يولد على هذه الملة, يولد على هذه الملة. فمن هنا حدث اختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. الخلاف ده ناتج من ان بعضهم قالوا بان كل مولود يولد على الفطرة اي انه يولد مسلما, وبعضهم قال مش معنى يولد على الفطرة انه يولد مسلما لكنه يولد مهيئ لتقبل الحق, يعني لو ترك وشأنه دون تأثير عليه من اي طرف لنشأ متقبلا للحق غير معترضا او غير مستشكل لما يلقى عليه من الحق. لان طبعا الانسان خدوا بالكم طبقا لما نشئ عليه, في انسان نشئ على باطل, فعندما يسمع الحق تجد بطبيعته طبيعة التقليد حتى لو لم يستطع ان يرد, لكن بالطبيعة اللي هو نشأ عليها ينفر منها, ينفر من هذا الحق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. فالقرآن الجالس اليه ما يطلعش زي ما كان, يعني المستمع للقرآن ما بيخرجش من الاستماع ده زي قبل الاستماع, اما بيزداد اما بيرجع, لكن ما فيش واحد بيظل كما هو طبقا لهذه الآية. فاذا يقول بان الرجل او الطفل ينشأ اساسا متهيئا لقبول هذا الحق, متهيئا لقبول هذا الحق, فإذا خلي يعني لم توضع عليه مؤثرات ونشع على بعيدا عن هذه المؤثرات، شب وبلغ حينما يستمع الى دلائل الحق يكون مستعدا لها متقبلا لها غير نافر عنها وغير مرتعد عنها. وقوم اخرون قالوا بان الفطرة المراد بها هنا بانه ينشأ على ما اودعه الله في جميع الخلق اجمعين بلا خلاف، ممن نشأ في وسط قوم على دين او على غير دين من الفطرة، وهي ان لكل صنعة صانع وان لكل محدث حادث. وده فعلا اللي بيسميه اهل العلم العلم الاضطراري، فعلا الطفل ينشأ على هذه الفطرة. الطفل انت اذا ضربته ولم تبين له من ضربه، الطفل الذي لم يعقل شيء، تجد بيعمل ايه؟ تجد يبحث عن من ضربه، صح ولا؟ يبحث عن من يلتفت، حتى لو انت والجالسين اقنعوه دون ان يكذبوا عليه ان مفيش حد ضرب لا يصدق، يعني هو ما يعرفش حلها بس يفضل ايه مش متقبل الكلام ان هو عمال يضرب وبعدين كل عديل ساكتين، فهو لكنه هو ما تعلمش يعني وسائل الدهاء او التفكير، فهو بس هو مستشكل مع فطرته ان لازم الضربة دي يكون حد عملها ومش شايف حد من اللي قاعدين في هذا، لكن هو لا يتعارض مع ايه ما نشي عليه ان لكل حادث محدث وان لكل صنعة صانع. حتى لو انت قلت له انت متعلمه مين اللي عمل دي؟ تقول له المصنع. ومين اللي عمل دي؟ قلت له هي كده، يقول لك يعني مين اللي عملها؟ مين اللي عملها دي؟ ومين اللي جاب دي؟ ثمانية. مين اللي عمل دي؟ ومين اللي جاب دي؟ ومين اللي قال دي؟ يبقى هو نشئ على ايه؟ على ان لكل صنعة صانع. فهو لكل صنعة صانع هو ده ما نشئ عليه كل البشر، سواء سموا بقى الصانع سموه إله سموه الطبيعة سموه كما أي شيء يسمونه به، المهم إن هم كلهم يجدوا من أنفسهم أن لكل محدث حادث وأن لكل صنعة صانع. فبعضهم مال الى هذا الرأي وقال بان الفطرة هنا معناها انه نشأ على فطرة التوحيد، فطرة الربوبية، ان لكل شيء رب وان لكل صنعة صانع وان لكل حدث حادث او محدث له، لكل حدث محدث له. تيجي الاراء المشهورة في هذه المسألة، لكن قبل ان نتعمق لكي نصل الى الصواب، وطبعا تعمقنا ده هيكون عبارة عن استعراض سريع للاراء دي مع تبيين ما فيها من الصواب او من الخطأ، وبعد كده اقول لكم اصل البحث فين يعني. لكن قبل ان نتكلم على الراجح في المسألة ينبغي ان انتوا تعلموا شيئين. الشيء الاول ان كل خلاف اهل العلم هذا هو بالنسبة لحكم اخروي، يعني لما يترتب عليه من احكام الاخرة، لما يترتب عليه من احكام الاخرة. يعني الخلاف اللي دار من اهل العلم ده لا يترتب عليه شيء في احكام الدنيا، اي شيء كان لا يترتب عليه شيء من احكام الدنيا. حتى ما نقل مما يظن من كلام للامام احمد انه رتب عليه اشياء، في الحقيقة هذا كلام غير راجح، وان الراجح ان كل خلافهم هذا هو اختلاف حول حكمه في الآخرة. حكمه في الآخرة هو من أهل الجنة ولا أهل النار ولا إيه وضعه بالضبط، اللي هو الطفل الذي لم يبلغ. اللي أوضح الحقيقة دي بجلاء عشان يفك النزاع بين أهل العلم هو الحافظ ابن حجر في الفتح لكتاب الجنائز في باب أولاد المشركين، ولعلنا لو يسر الله عز وجل في المرة القادمة نقرأ لكم هذه ملحوظة. فهو أهم شيء ركز عليه في بحثه، عمل بحث طويل الحافظ في المسألة، لكن أهم شيء نبه إليه لرفع الإشكال بين أهل العلم أن كل هذا جار حول أحكام الآخرة، أن كل هذا جار حول أحكام الآخرة وليس حول أحكام الدنيا، وأن من أجرى هذا البحث ورتب عليه أحكاما من أحكام الدنيا فإنهم خطأوه كما سوف يأتي لها. يبقى ده تنبيه أولي عشان تفهم البحث ماشي فين وغرضه إيه، إن البحث ده أخروي محض لا يترتب عليه حكم من أحكام الدنيا. يعني لن تبني حكم من أحكام الدنيا في حق الأطفال فأنت تقول كل مولود يولد على الفطرة وغيرك ينازعك ويقول كل مولود يولد على الإسلام وأنت تقول لا ليس بمعنى كذا، لن تجد حكما في الدنيا يترتب على هذا. النقطة الثانية في هذا البحث وهو أن هناك نصوص بمعنى أن دلالتها قطعية واضحة، لكن قد يضطر في بعض الأحايين لصرفها عن ظاهرها. يعني نصوص كقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فبغض النظر عن تأويل اللام هنا لام الملك او لام الاختصاص، لكن ظاهر الحديث والواقع اللي جاء بسببها الحديث كأنه يقول فعلا ان كل مالك هو حق لأبيك، يأخذ منه كيفما شاء ويدع منه كيفما شاء حتى لو اخذه كله دون استئذان لك او استشارة لك او حتى دون ان يكون لك حق ان تعترض من اساسه. ظاهر الحديث تقول هذا، لكن لو جرينا على ظاهر الحديث لأدى هذا الى هدم ابواب من هذه الابواب، باب المواريث قطعي بيقول في نصوص المواريث حالة من حالات المواريث ان الام لما تتوفى يكون للاب كذا وللابن كذا، فلو كان هناك كله من حق الاب يعني كله ملك الاب يبقى التقسيم لا تقسيم لي لازمة، ملوش لازمة، ما كله يعني 100 جنيه دي كلها بتاعتي، انت ايه الفايدة عمال تقول لي بقى الخمسين دي لحمة والتلاتين دول لحسين والعشرين التانيين لمحمود وكل 100 جنيه دي ملكك حتى لو خدتها قطعتها عملتها محدش اعترض عليك، يبقى التقسيم ده ايه لازمته؟ ملوش لازمة. طب ما انا ادي احمد زي ما انا عايز اديله وادي محمود عايز ما اديله او ما اديلوش، مفيش اي مشاكل خالص. فهنا القرآن او النصوص او اجماع اهل العلم ما فيش خلاف في هذه المسألة، لما يقسم يقول للأبي كذا وللأولاد كذا والحال بينهم كذا وكذا، ده معناه ايه؟ معناه ان في شيء ملك للابن يستقل به، ملك للابن يستقل به وملك للأب يستقل به، أو في باب النفقات، في باب النفقات. فيقول يجب على الابن أن ينفق على أبيه في حالة كذا وكذا وكذا. طب هو أبوه أما محتاج وابنه عنده مال، هو أساسا من الأساس ومحتاج أنه يستأذنه حتى يكون محتاج، سواء محتاج أو مش محتاج. قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، معناه أنه ياخذ من المال وخلاص، مفيش حاجة اسمها بقى أن أهل العلم يقولوا هنا بقى يجب عن ابن أن هو ينفق على أبيه. لا، إذا كان كل المال لأبوه أساسه. فإذا لو مشينا على ظاهر هذا لأدى إلى تعطيل أبواب منها باب المواريث. كذلك لو مشينا على بعض ظواهر النصوص التي تبيح النكاح أو تثبت أن المهر لمجرد الاستمتاع، وهو ما يتعلق به بعض الناس فيما يسمونه بنكاح المتعة. يقول يعني تقول المرأة يعني أنت زوجتي لمدة شهر مقابل كذا من المال، استدلالا بقول فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فيقول هو الأجر ده أجر مقابل الاستمتاع، وده اللي يسمى نكاح المتعة. بعيدا عن كلام أهل العلم، ده هيهدم باب ايه؟ هيهدم باب قطعي في القرآن، باب احكام الطلاق واحكام العدد. صح؟ لان احكام الطلاق واحكام العدد بتقول لك كيف تفارق زوجتك، تفارقها بان تقول لها كذا وبعدين في عدة، العدة مدتها كذا، طب وان كانت حامل يبقى كذا الى اخره، وعليها نفقة كذا ولك كذا ولك كذا. فلو اخذنا بالنية بعد شهر هتاخد هدومها وتمشي من البيت وانتهى الامر. الله، طب هي كده انفصلت دون احكام طلاق ودون عدة ودون كذا. طب الاحكام دي قطعية ولا غير قطعية؟ دي قطعية، وضحت الدلالة في القرآن والسنة اساسا، مش كلام اهل العلم. طيب، وقوله فما استمتعتم به منه قابل للتأويل ولا مش قابل؟ قابل. يبقى إذن هنا يقول رغم أن النص قد يبدو منه هذا إلا أنه يجب تأويله. ليه؟ لأن الجريان مع ظاهر النص يؤدي إلى هدم باب كذا وباب كذا من النصوص القطعية. مسألتنا دي التنبيه الثاني شبيه بهذا. بعض أهل العلم فهم من كلامهم عندما فسروا قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية قال على هذه الملة، فقالوا أنه يولد على الإسلام، وإذا الأصل فيه أنه مسلم. الكلام ده طبعا لا ينبغي أن يؤخذ هكذا، ومن قال هذه المقالة يعني بها أنه مسلم فمقالته خطأ. أولا من فهم كلامه خطأ، ولو ثبت عنه أنه قال هذا هو أيضا فكلامه أيضا خطأ. ليه؟ لأننا لو مشيت مع ظاهر النص أن الفطرة والملة وغير ذلك بمعنى الإسلام اللي احنا عارفينه كان هذا خطأ محض، خطأ محض، لأن هذا الفهم يصطدم مع النصوص قطعية واضحة. أول هذه النصوص أن أهل السنة كلهم مجمعون ومعهم الخوارج والمعتزلة إلا أهل الإرجاء، أن الإيمان عبارة عن قول واعتقاد وعمل. صح ولا مش صح؟ قول واعتقاد وعمل. في سؤال، هل يتصور من الطفل هذا الذي لم يعقل أنه اعتقد وتكلم ويعمل بهذا؟ انت بعض احيانا بتنهي ابنك عن ان يفعل اشياء لو فعلها الكبير لكفر، صح ولا مش صح؟ يسمع منك بعض الفاظ تجده يقولها بنوع مزاح لانه لا يفهم معنى هذا، تجده قد يمسك بالمصحف ويلقي به، هو ما يفهمش ايه المصحف ده اساسا، حتى لو شبك حطه على مكان عالي بل ممكن ياخده ويدوس عليه ولا لا يحدث هذا، ويقول كلام لو قاله الكبير لكان مرتدا، اي لو قاله العاقل المكلف لكان مرتدا، وكل هذا لانه لا يعقل ما يقول، يبقى اذا الطفل لا يمكن البتة بالعيان بالمشاهدة اللي احنا شايفينها ولا بنصوص الشرع ان يكون محصلا للاسلام او للايمان، لا يمكن البتة هذا أساسا، حتى لا يمكن على قول المرجع من قالوا ان الايمان قول وفقط، حدث دايمك كده انت مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم والكتاب والقضاء والقدر واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، الواد محتاج مدة طويلة عشان يتدرب ان هو يردد وراءك ايه هذا، قول بس الكلام ده، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ومش فاهم حاجة، قول بس، انت بتقول تقول له هذا من باب التبرك بهذه الاذكار ومن باب ان يحفظه الله عز وجل، لكن هل هو يفهم هذا؟ يفهم هذا ابوه لك بنعمتك عليه وابوه ذنب، يفهم هذا؟ يفهم اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك اللي هو باب القدر، يفهم هذا؟ لا يفهم، حتى لو انت حاولت تفهمه لن يستطع ان يفهم هذا. يبقى اذا لا يمكن لا شرعا ولا عقلا من الواقع ان نقول بان هذا الطفل حصل اسلاما تحت اي تعريف، من تعريف الاسلام، بل القرآن نفسه يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، بعد ذلك ايه وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى اذا الاصل انه نزل ايه، نزل جاهلا لا يعلم شيئا، بل عبر بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الايمان ولا الكتاب. يبقى اذا هو نفسه كطفل ولد على هذا، ولد يجهل جهلا تاما ما تعارفنا عليه وهو الصحيح من معنى الاسلام او من معنى الايمان او من مقتضيات هذا الامر. يبقى اذا العلامات الواضحه دي، تؤدي بنا ان احنا نقول ايه، لا يمكن ان نقبل التاويل الذي قاله البعض بانه ولد، كل مولود يولد على الفطره اي يولد على الاسلام مسلما بمعنى مسلما، لا يمكن الا ان تقول مسلما اسلام دون اسلام او على مله دون المله، تضطر ان تقول هذا. وما يضطرك لهذا، ما لنوع هذا الاسلام؟ هتجد نوع مفرغ خالص من كل اجزاء ومن كل معاني الاسلام اللي احنا عارفينها. فده التنبيه الثاني في هذه المسألة، هذا هو التنبيه الثاني في هذه المسألة واحنا بنقرأ تفسيرات أهل العلم. نقرأ كلام أو نمر مرور سريع على كلام للحافظ ابن عبد البر في بحث مطول، البحث عدى حوالي 60 صفحة أو أكثر من كتابه التمهيد في الجزء 18 صفحة 66. صفحة 66. البحث بدأ ابن عبد البر بأنه أورد الحديث وأورد تفسير محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبا حنيفة. محمد بن الحسن الأول فسر الحديث بأن قال كان هذا في بادئ الأمر ثم نسخ، يعني كان في الأول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة ثم نسخ هذا. في الحقيقة ابن عبد البر، وهذا مش شيء لا يحمد، قدح محمد بن الحسن قدحا شديدا، وعدوا هذا من جهله الشديد وغير ذلك في تفسيري لهذا الحديث. بينما نجد واحد ثاني زي الإمام الطحاوي أو زي الحافظ ابن حجر أو زي ابن القيم لما أوردوا كلام محمد بن الحسن صحيح ردوه، لأنه كلام مردود، الحديث ليس بمنسوخ بل حديث صحيح، لكن دون أن يتهموه بجهل أو دون أن يتهموه بأنه لم يفهم، لأن ابن عبد البر قال هذا عنه صراحة، قال أن هذا من جهلي في هذا الأمر، لكن هو في الحقيقة لم يجهل هذا الأمر ولا شيء، هو وقع في إشكال وكان له سابقا في هذا الإشكال، وهذا الكلام قائل به أمثال أحمد بن حنبل وغيره، لكن الإشكال اللي وقعوا فيه إن هم غابت عنهم الملحوظة بتاعت الحافظ بن حجر أن كل هذا البحث في أمور الآخرة وليس في أمور الدنيا. قبل ما نختم الكلام، جيب محمد بن حسن قال الحديث ده منسوخ، قال لأن الحديث ده لما جاءت أحاديث الجهاد وآيات الجهاد وصح عند المسلمين سبي المشركين وذراريهم، سبوا ذراري المشركين، أخذوهم في السبايا، قال لما أخذوهم في السبايا يبقى اعتبروهم إيه؟ اعتبروهم كفار، صح؟ بينما الحديث يقول إن هم إيه؟ مسلمين، يبقى ده نسخ، يبقى ده نسخ، ودي غلطة شديدة جدا. انه اعتبر ان الحديث يتكلم على امور الدنيا، بينما الحديث لا يتعلق البتة بامور الدنيا، ده اللي اداه الى هذا. الامر الثاني ان هذه اخبار، والاخبار لا يدخلها النسخ، ده الرب سبحانه وتعالى يخبر عن هذا، يقول كل مولود يولد على الفطرة، هذا خبر والخبر لا يقبل النسخ. فاذا ده اول شيء، وابن عبد البر رد عليه هذا الرد، و الرد صحيح لكن طريقته غير صحيحة. يهمنا هنا بس ان احنا نقول اخر ملحوظة قالها الحافظ ابن عبد البر في بحثه في نهاية هذا البحث صفحة 132، في نهاية هذا البحث صفحة 132 قال ابو عمر وقد ذكرنا والحمد لله ما بلغنا عن العلماء في معنى الفطرة التي يولد عليها، التي يولد المولود عليها، واخترنا من ذلك أصحه من جهة الأثر والنظر بمبلغ اجتهادنا. قال أبو عمر وقد ذكرنا والحمد لله ما بلغنا عن العلماء في معنى الفطرة التي يولد المولود عليها واخترنا من ذلك أصحه، أي أصح هذه الأقوال من جهة الأثر والنظر. قال أبو عمر وقد ذكرنا والحمد لله ما بلغنا عن العلماء في معنى الفطرة التي يولد المولود عليها واخترنا من ذلك أصحه من جهة النظر الأثر والنظر بمبلغ اجتهادنا، ولعل غيرنا أن يدرك من ذلك ما لم يبلغه علمنا. شوف قمة التواضع بعد بحث فاق 60 صفحة، وكملوا بعد الكلام ده كمل حوالي 20 صفحة كمان، يقول ولعل غيرنا أن يدرك من ذلك ما لم يبلغه علمنا، فإن الله يفتح لمن يشاء من العلماء فيما يشاء سبحانه وتعالى، ويحجبه عمن يشاء ليبين العجز في البرية ويصح الكمال للخالق ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. اللي يهمنا بقى الجن. وذكرنا في الأطفال والحمد لله كثيرا مما قاله العلماء ونقلوه ودانوا به، أي اعتبروه دين لهم يعني، ودانوا به واعتقدوه من حكمهم، أي حكم الأطفال يعني، من حكمهم فيما يصيرون إليه في آخرتهم. يبقى كل البحث ده فين يا اخوانا؟ آخره. وبقي القول فيهم في مسألة ثانية طرحت الحديث، وبقي القول فيهم في أحكام الدنيا. يبقى كل البحث اللي فات ده اللي هو في مسألة تفسير الفطرة وغير ذلك، كل ده في حكمهم في الآخرة، وده اللي أكدوا مرارا وتكرارا الحافظ ابن حجر. نرجع لكلام ابن عبد البر، يقول الفطرة المذكورة في هذا الحديث اختلف العلماء فيها واضطربوا في معناها وذهبوا في ذلك مذاهب متباينة يعني مختلفة، ونزعت كل فرقة منهم في ذلك بظاهر آية ونص سنة. كل رأي من هذه الآراء الكثيرة جدا هتجد أن أصحابها يستندون إلى ظاهر آية أو إلى ظاهر حديث أو إلى نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة أن النص قد يكون قطعي واضح لكنه ليس في المسألة، أو أن يكون في المسألة لكنه غير صحيح غير صحيح. فإما أن يكون للمخالف طبعا لأنه لا يصح إلا رأي واحد، بقية الآراء إما أن يكون صحيحهم يعني صحيح الأدلة غير صريح يعني غير صريح في المسألة، أو صريح الأدلة غير صحيح لأنه لا يصح من هذه الأشياء أو من هذه الآراء إلا رأيا واحدا فقط. يقول: وقد سئل أبو عبيد محمد ابن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة عن معنى هذا الحديث، أبو عبيد سأل محمد بن الحسن، لكن هو مش ده اسمه كله يعني، هو مش اسمه مش كنيته أبو عبيد، أبو عبيد اللي هو سأل محمد بن الحسن عن معنى هذا الحديث، وقد سأل أبو عبيد محمد بن الحسن. طبعا أبو عبيد لما نقرأ كلامه من مكان آخر بعد أن نقل كلام محمد بن الحسن لم يوافقه واختار رأي آخر هو الرأي الصحيح، لكن دون أن يرمز محمد بن الحسن، لأن معلوم من هو محمد بن الحسن وعلو درجته، ومعلوم من هو ابن عبد البر، وليس من سمت ابن عبد البر أن يقدح في أحد، والمطلع على كتابه جامع بيان العلم يعلم أن هذا سمته عليه رحمة الله. فما أجابه فيه بأكثر من أن قال كان هذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. هو تفسيره اللي احنا قلناه، قبل أن يؤمر الناس بالجهاد. يعلق أبو عمر على هذا الكلام يقول: وأما ما ذكره عن محمد بن الحسن، أي ما ذكره أبو عبيد عن محمد بن الحسن، فأظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب، حاد يعني لم يجب عن مسألة أجاب عن مسألة تانية، حاز عن الجواب فيه إما لإشكاله عليه أو لجهله به أو لكراهية الخوض في ذلك طبعا هو لم يحد عن الجواب ولم يكن جاهلا، انما هو تأول بعض الاشياء التي تأولها مثل الامام احمد، مثل هذه المقالات موجودة للامام احمد نفسه. واما قوله فيها نقرأ رد عليه بس الشيطان ان رأي ده مش صحيح. وأما قوله فيه إن ذلك القول كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فليس كما قال، وبيقول إن الحديث ده حديث كل مولود عن فطرة ده قبل الجهاد، قبل الجهاد، زي ما بعضهم يقول حديث من قال لا إله إلا الله لتثبت الإسلام هذه كانت قبل نزول الفرائض، فبيرد عليهم بنفس الطريقه، بيجيب لهم صحابي حدث بهذا الحديث، والصحابي ده كان بعد الجهاد، بعد ان فرض الجهاد، فليس كما قال، لان في حديث الاسود ما يبين ان ذلك الامر كان بعد الجهاد. ان هذا الامر كان بعد الجهاد. حديث الاسود فيه سريعا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم بالغوا في القتل حتى قتلوا الولدان. يبقى ده كان في الجهاد ولا بعد الجهاد ولا قبل الجهاد؟ بعد ان فرض الجهاد قتلوا الكبار حتى انهم من مبالغتهم، وهذا طبعا ليس صحيح، قتلوا الاطفال. طبعا معلوم ان هناك نهي عن قتل النساء والاطفال والرهبان، فقال: ما بال قوم بالغوا في القتل حتى قتلوا الولدان. يقول ان الحديث ده يبين ان قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد عن الفطرة كان بعد فرض الجهاد، لان في نفس الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: انه ليس من مولود الا وهو يولد على الفطرة، الا وهو يولد على الفطرة. مفهوم؟ يبقى اذا ده اول هذه الاراء، راي محمد بن الحسن صاحب حنيفة انه اعتبر ان هذا منسوخ وهذا غير صحيح، لكون هذه الاحاديث بعد فرض الجهاد، ولكون هذه الاحاديث اخبار والاخبار لا يدخلها النسخ، ولكون هذه الاحاديث كما سوف يتضح تتكلم عن امر من امور الاخره لا تتكلم عن امر من امور الدنيا. هنقف الى هنا ان شاء الله، عشان بعد كده بدا يستعرض الاقوال الاخرى. ما بال قوم بالغوا في القتل حتى قتلوا الولدان. أقول قولي هذا واستغفر الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في المرة السابقة كنا نتكلم في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وقلنا أن الحافظ أبو عمر بن عبد البر له بحث مطول في هذه المسألة، ونبهنا إلى أشياء، منها أن هذا الحديث معناه ما يترتب عليه في الآخرة، أي من الثواب والعقاب، ولا يتعلق هذا الحديث بحكم من أحكام الدنيا. وثاني هذه الأشياء أننا قلنا أن الحافظ ابن عبد البر روى عن محمد بن الحسن أن تأويل هذا الحديث، أن هذا الحديث منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ، وقلنا أنه رد هذا الكلام عليه. والصحيح أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، أن هذا الحديث ليس بمنسوخ لأمرين اثنين، لأن هذا خبر، أي أن الله عز وجل يخبر عن كذا وكذا وكذا، حالة الطفل حال مولده، والخبر لا يدخل النسخ، لأن معنى النسخ الإزالة، فلو جاز لهذا الخبر ألا يتحقق معنى ذلك دخول الكذب في أقوال الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه منزه عن ذلك. يبقى إذن ليس هذا الحديث بمنسوخ. وقلنا أيضا من التنبيهات أن هذا الحديث أيضا يجب تأويله، حتى مع قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على هذه الملة، لأننا قلنا أن الإسلام عند أهل السنة عبارة عن قول واعتقاد وعمل، وهذا لا يتصور البتة من الطفل الذي لم يعقل شيء. من أجل ذلك وجب تأويل الحديث. فأولا نتعرض لكلام محمد بن الحسن بتعقيب عليه، ثم نقرأ عليكم كلام الحافظ بن حجر في بحث له في كتاب الجنائز، حيث أنه يعتبر قد لخص كل ما قاله ابن عبد البر وقاله الآخرون. يقول ابن قتيبة، يقول ابن قتيبة في كتاب إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث، ابن قتيبة له كتاب اسمه إصلاح غلط يعني كأنه صح أخطاء، يعني إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث. أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب يسمى غريب الحديث، وأبو عبيد هذا هو الذي ورد عنه أنه سأل محمد بن الحسن عن معنى هذا الحديث. يقول ابن قتيبة متعقبا لنقل أبي عبيد، يقول لم أرى ما حكاه أبو عبيد، ابن قتيبة اللي بيقول هذا، لم أرى ما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن المبارك ومحمد بن الحسن مقنعا لمن أراد أن يعرف معنى الحديث. لأنهما لم يزيدا على أن ردا، لأنهما أي محمد بن حسن وابن مبارك لم يزيدا على ان رد رد يعني بيرد على من على ان رد على من قال به من اهل القدر لانهما لم يزيدا على ان رد الاثنين رد مثنى على ان رد على من قال به من اهل القدر. ايه قصة الحديث واهل القدر بين قوسين يعني؟ اساسا هذا الحديث حديث كل مولود يولد على الفطرة لا تجد لاهل العلم استخدام لهذا الحديث، ولولا كلام اهل البدع بهذا الحديث ما انتشر بينهم، اي ما انتشر الكلام عليه بينهم. ايه قصة اهل البدع في هذا الحديث؟ القدرية الذين ينفون القضاء والقدر ويقولون ان العبد هو الذي يفعل ما يشاء وان الله عز وجل لا يقدر عليه شيء، وهذا طبعا منافي لركن من اركان الاسلام وهو في حديث جبريل وان تؤمن بالقدر خيره وشره، وده اللي في حديث ابن عمر مشهور في اول صحيح مسلم حينما تعبره اصحابه فقال له ان هناك قوم ظهروا يظهرون قبلنا يتكفرون العلم ويقولون ان هذا الامر انف، اي ان هذا الامر غير مقدر وان هذا الامر حسب ما يتراءى للرجل ان يفعل فيفعل ما يشاء دون ان يجري عليه تقدير من الله عز وجل او قضاء من الله عز وجل. فقال له حديث جبريل الطويل لكي يقول له كلمة ان من الايمان وان تؤمن بالقدر خيره وشره. اهل البدع قال اهل السنة الحديث ده حج عليكم، لان الحديث بيقول كل مولود يولد على الفطرة او مولود على الاسلام اهو، فابواه يهودان او يمجسان او ينصران، صح؟ فقال لهم ده هذا دليل على ان الامر ليس بقضاء وقدر من عند الله، لانه بيتولد ربنا بيخلقه على هيئة فيجي ابوه وامه يغيروا هذه الهيئة، يبقى اذا ليس كما قدر له. كويس كلام؟ فالسلف منهم مالك ومحمد بن الحسن وعبد الله بن مبارك واخرون ردوا على هذا الحديث. السلف في ردودهم ما كانوا يزيدون على جملة، حتى لو جبت مثال الاسماء والصفات، وهذا فرق كبير بين السلف والخلف. السلف تكون ردودهم في كلمات، اما الخلف هذه الكلمات يشرحونها في مجلدات. طبعا العذر موجود، لان كلما تقادم الزمن كلما بعد الناس عن معنى الشرع وكلما بعد الناس عن معنى اللغة وكلما بعد الناس عن كلام اهل العلم، فلذلك هذه الجمل البسيطة تحتاج الى شرح. طب كان مالك يقول ماذا وابن المبارك يقول ماذا حينما يقال له هذا الحديث؟ كانوا يقولون لهم ناقشوهم باخر الحديث، يعني اعرضوا عليهم اخر الحديث. اخر الحديث يقول يقول الله اعلم بما كانوا عاملين، لان الحديث ورد في اولاد المشركين لما أعملوا فيهم القتل، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا أليس بأولاد المشركين؟ فقال لهم كل مولد يولد عن فطرة إلى آخره، الله أعلم بما كانوا عاملين. فغرض الإمام مالك أو ابن مبارك أو غيره إن هم يقولوا لهم إيه؟ يقولوا لهم آخر الحديث، آخر الحديث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني ربنا سبحانه وتعالى أعلم بإيه؟ بخاتمة هؤلاء الأولاد. ممكن الطفل يطلع في النهاية زي إيه؟ زي غلام الخضر، يعني غلام الخضر لو كان عاش كان إيه؟ كان يطلع كافر ولا مؤمن؟ كافر. فآخر حديث بيقول الله أعلم بما كانوا عاملين. اسألوهم تقروا بالجملة دي أن الله عز وجل هو يعلم الخاتمة؟ لازم يقولوا نعم، صح؟ لازم يقولوا نعم. يبقى إذا مدام علم الخاتمة عند الله عز وجل، هل يجوز لهذا العلم أن يتخلف؟ يعني ربنا يعلم أن هذا يطلع شقي أو هذا يطلع سعيد، هل ممكن يطلع خلاف كده؟ لو قلنا يطلع خلاف كده يبقى كفروا على طول، فعش كده يقول ناقشوهم بآخر حديث. تقر بآخر حديث أن الله أعلم بما كانوا عاملين؟ نعم يقر. طب هو ده معنى القضاء والقدر، لأن ما دام ربنا يعلم أنه سوف يختم له بالسعادة أو بالشقاوة مثلا، ولا يمكن لهذا العلم أن يتغير، صح؟ لا يمكن، هو ده القضاء والقدر، ما دام لا يمكن أن يتغير يبقى إذا ما أراده الله عز وجل وما قدره الله عز وجل إيه؟ هينفذ عليه، ينفذ عليه. يعني آخر الحديث يقول الله أعلم بما كانوا عاملين، فلان سعيد، يبقى أبوه يهوده يمجسه ينصره، لازم فلان في الآخر يطلع إيه؟ سعيد. يبقى فعل أبيه ده إيه؟ ليس له دخل، إلا لو واحد بقى أراد أن يكفر فقال نعم يجوز أن يتغير، يعني يجوز أن فلان ربنا مقدر له أنه سعيد يكون شقيا، يبقى يكفر. هذا إن قال هذا يبقى يكفر، لأن جعل العلم جهلا، جعل العلم جهلا. فهم بيقولوا لهم دليل على أن استدلالكم ده استدلال غير صحيح آخر الحديث، آخر الحديث بيقول الله أعلم بما كانوا يعملون، يبقى ربنا عارف هذا الولد بما يختم له. شين سؤال، هل يجوز لهذا العلم أن يتخلف؟ يعني يجوز لهذا السعيد اللي مكتوب عند ربنا أنه سعيد أن يكون شقي؟ لا، لا يجوز. يبقى معنى إيه لا يجوز؟ أنه هو لازم يمشي في الخط اللي ربنا كتبه له، سواء أبوه أمه نشأه مسلم وربنا سبحانه وتعالى كان محدد له أنه يبقى كافر، سواء أبوه أمه نشأوه كافر وربنا سبحانه وتعالى كان مكاتب له أنه هو مؤمن، يبقى لازم يمشي على حسب إيه؟ ما قدره الله عز وجل. يبقى ده إذن إيه؟ رد لمقالتهم. ده كانوا بيقولوه جملة واحدة ناقشوهم بآخر الحديث. فهنا ابن قتيبة بيقول إن الحديث ده ظهر بس في أثناء كلام أهل العلم في ردهم على إيه؟ على مقالة القدرية، ولولا ذلك ما انتشر في هذه المسألة البتة. يعني كان يكون حديث من ضمن الأحاديث، لكن لم يكن لهذا الحديث أن ينتشر لولا الكلام بينهم. وهذا يدل على ما نبه عليه الحافظ كثيرا، واللي احنا ختمنا به الباب المرة السابقة عن عبد المطلب، أن هذا الحديث كله في باب حكم الآخرة لا تعلق له بأحكام الدنيا البتة. فده معنى كلام ابن قتيبة يقول لأنهما لم يزيد على أن رد على من قال به من أهل القدر، والحديث صحيح لنمر واحد. يبقى الحديث إذن لا مطعن فيه. لا يدفع ولا يجوز أن يكون منسوخا لأنه خبر، لأنه خبر. لماذا لا ينسخ الخبر؟ لأن معنى الخبر هو الإزالة، ومعنى أن هذا قد أزيل أن الله عز وجل يدخل كلامه الكذب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا قال أن كل غلام يولد على الفطرة يستحيل أن يكون هذا الكلام يرفع، لأن معنى رفعه أن هذا الخبر يتخلف، كما يخبر سبحانه في أحاديث الشفاعة فيقول يؤتى بالمؤمنين يفعل كذا وكذا وكذا، ويؤتى بالعصاة فيفعل بهم كذا وكذا وكذا، ثم يرى سبيله في الجنة إيمان الله. هذه الحديث لا يمكن البتة أن يدخلها النسخ. ليه؟ لأن هذا إخبار، وإذا جاز نسخ الخبر معناه وقوع الكذب، معناه وقوع الكذب. طبعا ده على سبيل الإجمال، لأن إحنا مش مجال أصول فقه، وإلا في المسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن على سبيل الإجمال الخبر لا يدخله النسخ. وهذا أمر القدر اللي أنا بقول عليه ده قدر متفق عليه. يقول والنسخ إنما يقع في الأمر والنهي. طبعا واحد يقول لي متفق عليه، وإزاي محمد بن الحسن بيقول هو منسوخ، وهل محمد بن الحسن يجهل هذه الحقيقة؟ عشان كده بقول لكم دي مسألة أصولية تحتاج إلى تفصيل، لكن ما قلناه لكم صحيح، صحيح بمعنى أن الخبر لا يدخله النسخ كما يقول ابن قتيبة، وكما هو الاتفاق على ذلك أيضا. ولا يجوز أن يراد به بعض المولودين دون بعض. شوف كل ده عمال يرد على جميع الاحتمالات. ولا يجوز أن يراد به بعض المولودين دون بعض. بعض أهل العلم يا أخوانا قال أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، هذا حديث أساسا غير مشكل. بعضهم يقول هذا لأني لم يرد به صلى الله عليه وسلم العموم. ليه؟ قالوا ليه لم يرد به العموم؟ قال لأني ثبت في حديث غلام الخضر أن غلام الخضر طبع يوم أن ولد طبع كافرا، طبع كافرا، أي أن غلام الخضر ولد هكذا، ولد هكذا. فعشان كده يقولوا إذا الحديث ليس بعام، إذا الحديث ليس بعام. مفهوم الكلام؟ يعني من اعترض على هذا الحديث يقول مش كل الأولاد بهذه الطريقة، عشان يستوجب خلاف أساسا. صلى الله عليه وسلم يتكلم عن بعض الناس بدليل غلام الخضر، وقوله صلى الله عليه وسلم أن غلام الخضر طبع يوم أن ولد طبع كافرا، يعني ما نشأش الأول على الفطرة وبعدين بعد ذلك أبواه مهودانه أو مجسانه أو يشركانه، لم يفعل هذا. لكن في الحديث في الحقيقة هذا لا يجعل المراد بالأحاديث بعضها دون بعض، لأننا لو افترضنا أن الاستدلال بحديث الخضر غلام الخضر استدلال صحيح، فيكون أقصى ما في هذا الحديث، يعني أقصى ما يلزم من هذا الحديث إيه؟ أن هذا الحديث مخصص بغلام الخضر، مخصص أي دخله التخصيص بهذه الحالة، مخصص أي دخله التخصيص بمثل هذه الحالة. هتفيد العموم الا ما خصصه الدليل. ان هو الحديث لو اخذنا بظاهره طبع يوم ان ولد مشركا او كافرا. هو اتولد كده، ما اتولدش الاول على الفطرة وبعدين ايه ابواه حولانه الى اليهودية او المجوسية او جعلاه مشركا، بل هو ولد هكذا. نقول لو اخذنا بظاهر الحديث يعني لا وافقناه على هذا الاستدلال، يكون اقصى ما في الحديث ايه؟ اقصى ما في الحديث ان الحديث عام الا في مثل ما نص عليه الاستثناء من غلام الخضر، ويبقى بقية الناس على هذا العموم. مفهوم؟ لأن مخرجه مخرج العموم. يقول لا يجوز أن يراد به بعض المولودين دون بعض، لأن مخرجه مخرج العموم، يبقى هو إذا نفى إيه؟ نفى كون الحديث منسوخا، ونفى كون الحديث أراد به البعض دون البعض. اختار إيه؟ يقول ولا أرى معنى الحديث إلا ما ذهب إليه حماد بن سلمة، فإنه قال فيه هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في أصلاب آبائهم ذكره الحجاج عنه، أي في رواية الحجاج عن حماد، حماد بن سلمة. يريد حين مسح الله ظهر آدم عليه السلام، اللي هو تفسير قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم إلى آخر الآية. فحماد يقول هذا هو العهد، هو دي الفطرة، هو ده العهد الذي أخذه الرب سبحانه وتعالى، وهذا العهد المراد به هو ظاهر الحديث، ظاهر الآية كما ورد، وكما سوف يأتي الآن في كلام أهل العلم أنه أخذ عليهم العهد والميثاق بأن يقروا له بالربوبية، ألست بربكم، بالربوبية لأنه خالقهم وصانعهم وغير ذلك مما فطروا عليه، من أن لكل صنعة صانع ولأن لكل حدث حادث محدث، هذا الذي فطروا عليه، لأنه لا يجوز أن يكون العهد الذي أخذ عليهم والميثاق الذي أخذ عليهم أكثر من ذلك، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تسأل إلا عن شيء أنت تتذكره، وحينما تسأل عما فطرت عنه من أن لكل شيء محدث ولكل صنعة صانع، هذا الشيء لا يستطيع أن ينكره أي أحد من البشر، لا يستطيع أن ينكره أحد من البتة، من أنه فطر على أن لكل صنعة صنع، هذا موجود عند كل الخلق، وإن سموا هذا الصانع بأي تسمية كانت كما سوف يأتي الآن من كلام السلف. يريد حين مسح الله ظهر آدم فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، ف فلست واجدا احدا الا وهو مقر بان له صانعا ومدبرا. هو ده العهد والميثاق وهو ده الفطرة. وان سماه بغير اسمه او عبد شيئا دونه ليقربه منه عند نفسه او وصفه بغير صفته فلست واجدا احدا الا وهو مقر بان له صانعا ومدبرا. وان سماه بغير اسمه او عبد شيئا دونه ليقربه منه عند نفسه او وصفه بغير صفته او اضاف اليه تعالى عنه او اضاف اليه ما تعالى عنه علوا كبيرا. قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يبقى لغاية كده عايز ابن قتيبة فيما نقله عن حماد ان يقرر ان معنى الفطرة الورد في الحديث هو نفس معنى العهد والميثاق الذي اخذ عليهم الذي هو معنى الاقرار بالصانع والاقرار بان له خالق ومدبر. وهذا التفسير في الحقيقة ابن عبد البر له بحث مطول جدا في التمهيد بحث مطول اثبت في هذا البحث ان هذا التفسير هو اجماع اهل السنة عليه اتفاق اهل السنة سواء بالغ ابن عبد البر فنقل فعلا نقل كل اهل السنة او معظم اهل السنة. المهم ان هذا التفسير هو المنقول عن السلف اساسا ان معنى العهد والميثاق هو الاقرار بالصانع كما نقله حماد وكما قال غيره. فاراد عليه السلام عليه الصلاة والسلام ان كل مولود في العالم على ذلك العهد وعلى ذلك الاقرار الاول وهو الفطرة. ومعنى الفطرة ابتداء الخلقة. ومنه قول الله عز وجل فاطر السماوات والأرض أي مبتديهما وهي الحنيفية التي وقعت في أول الخلق وجرت في فطر العقول. ثم يهود اليهود وهي الحنيفية التي وقعت لأول الخلق وجرت في فطر العقول. ثم يهود اليهود أبناءهم ويمجس المجوس أبناءهم أي يعلمونهم ذلك. وليس الإقرار الأول مما يقع به حكم او عليه ثواب. يعني لا يترتب على هذا حكم من احكام الدنيا. الا ترى ان الطفل من اطفال المشركين ما كان بين ابويه فهو محكوم عليه بدينهما لا يصلى عليه ان مات حتى لو لسه ابن يومين يعني حتى لو لسه بيومين لن يؤثر فيه لا تنجيس ولا تهويد ولا اي شيء، لكن يحكم له بحكم ابويه، يحكم له بحكم ابويه، لان هذا الحديث كما قلنا لا تترتب عليه احكام في الدنيا، ولو كانت تترتب عليه احكام في الدنيا لما حكم لهذا الطفل بحكم ابويه. الا ترى ان الطفل من اطفال المشركين ما كان بين ابويه فهو محكوم عليه بدينهما، لا يصلى عليه ان مات، ثم ان خرج من كنفهما الى مالك من المسلمين، واحد المسلمين خذوا من ابيه وامه، فيحكم عليه بدين مالكه ويصلى عليه ان مات، ومن وراء ذلك علم الله فيه. علم الله فيه. نعم نعم، ما نقول كل هذا سواء في قوله صلى الله عليه وسلم يولد على الفطرة او يولد على هذه الملة، لان احنا قلنا في المرة السابقة قلنا ان بعض النصوص رغم وضوح الدلالة منها الا انه جمعا بينها وبين الاصول الاخرى ينبغي الذهاب الى تأويلها، ومثلنا لذلك بعدة امثلة، منها قول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك، وقلنا ان هذا بظاهره يبيح للوالد ان يأخذ كل مال ابنه دون ان يستأذنه ودون ان يكون له اي حق من الحقوق، وقلنا لما تعارض هذا مع كتاب المواريث ومع غيره من الاحكام وجب تأويل الحديث، وكذلك فيما ورد في القرآن مما يوهم ظاهر نكاح المتعة قلنا وجب تأويله، لأن القول بظاهره يتعارض مع كتاب الطلاق، وهو الكتاب الذي يوضح كيفية مفارقة الرجل للمرأة. فرغم أن الكلام قد يكون واضحا في بعض النصوص إلا أنه جمعا بينه وبين الأصول الأخرى يجب الذهاب إلى تأويله، ومنها هذا الحديث في قوله على هذه الملة يجب الذهاب إلى تأويله، لأننا قلنا أن هذه الملة إن أرادوا بها الإسلام فهذا مما يستحيل شرعا وعقلا، لأن عقلا لا يعقل من هذا الغلام الصغير الصبي أنه يعتقد الإسلام وينطق به ويعمل به الإسلام الذي هو عند أهل السنة، لا يعقل هذا. فبما أنه لا يعقل هذا لا عقلا ولا شرعا وجب تأويل هذا الحديث. ومن ذلك وبناء على هذا، هذا هو التأويل الوارد. ويروى عن الأوزاعي أيضا في تفسير هذا الحديث شبيه بقول حماد بن سلمة، وفرق ما بيننا وبين أهل القدر في هذا الحديث شرحنا لكم مقالة أهل القدر في الاحتجاج بالحديث صح في أول الدرس، أن الفطرة عندهم الإسلام، أن الفطرة عندهم الإسلام، وقلنا لا يمكن هذا. وإليه ذهب أبو عبيد ومن سأله عنهم، وإليه ذهب أبو عبيد اللي هو أبو عبيد الذي سأل محمد بن الحسن وعبد الله بن المبارك، وهو سبب إيراد هذا الكلام. فاضطرب عليهم الأمر فاضطرب عليهم الامر وعثر المخرج. طبعا اضطرب عليهم الامر وعثر المخرج لان القول بان الفطره معناها هنا الاسلام هيلزم منها اشياء تتعارض مع العقل وتتعارض مع الشرع، وهذا لا يكون البتة. والفطرة عندنا الإقرار بالله والمعرفة به لا الإسلام. الإقرار بالله والمعرفة به، إقرار بالله اللي هو شرح قبل كده إلا هو مقر بأن له صانعا ومدبرا ويسماه بغير اسم لا الإسلام. كده انتهى كلام ابن قتيبة في تعليقه على كلام أبي عبيد، وهو ده المذهب ده نفسه هو الذي ذهب إليه ابن عبد البر، هو الذي ذهب إليه القرطبي، وهو الذي قواه بعض أهل العلم الآخرون، وهو القول الراجح في هذه المسألة، هو القول الراجح الذي تلتئم به كل الأحاديث. وبذلك بالقول ده لا يكون لأحد أن يحتج بقول صلى الله عليه وسلم بأن غلام الخضر ولد أن ولد طبع يوم أن ولد كافرا. ليه؟ لأنه لا تعارض بين أن يولد كافرا وبين أن يكون مقرا بأن الله خالقا وصانعا، صح؟ بدليل استدلاله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إيه؟ الله. دول مين؟ دول الكفار. فإذا ده رد على من إيه؟ من استدل بقول صلى الله عليه وسلم أن غلام خضر طبع يوم أن ولد كافرا. أنه لم يقل أحد من أهل العلم فضلا عن أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، قلنا لم يثبت أن الدين إثم ولم يثبت أن الدين معصية، لكن يكون إثما ومعصية في حالة الواجد، أي حالة الغني الذي يجد المال ولا يسدد، فهذا قلنا ظلم. لكن الذي كان ناويا أن يسدد أو ليس معه أن يسدد فلا يعتبر هذا إثما، بجانب أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتنع من الصلاة إلى أن يأتيه رجل فيقول دين هذا علي، فلو كان إثما ما نفعه هذا، لأن لو كان إثم مش هتنفعه تأدية غيره عنه، لأن الإثم لازم يتاب منه، لازم توجد توبة صحيحة منه. فلعدم ثبوت أدلة بأن الدين إثم ولا قائل به، أي لا قائل بأن الدين إثم، ولكونه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهذا في معنى الدين أيضا، ولكونه صلى الله عليه وسلم كان يقبل من أي أحد أن يتبرع بأداء الدين ولو كان إثما ما نفعه هذا، وكان آخر أمره آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فدينه علي، وهذا لو كان إثم ما نفعته هذا الكلام كله. يبقى إذن ما تأويل قوله صلى الله عليه وسلم يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين؟ قلنا أن الأصل في إلا أنها تكون للاتصال، بمعنى الاستثناء المتصل، بمعنى أن ما بعد إلا موافق لما قبلها، أو بمعنى آخر المستثنى من نفس جنس المستثنى منه. فإذا قلت جاءني الرجال إلا أحمد، فالعربي أو الفهم الصحيح يقول أن أحمد يقينا من هؤلاء الرجال، لازم، لأن ده معنى إلا اللي هم يفهموه في اللغة، ان اللي بعدها من نفس نوع اللي قبلها. كويس. ثبت لغة وشرعا انها تأتي لمعاني اخرى، وهو المسمى عندهم بالاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع معناه ان المستثنى لا يكون من جنس المستثنى منه، كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. قول السبت اولاد المشركين نقيل في هذا الباب ما قاله الحافظ مع ما قاله ابن عبد البر، وقد نقل بعضه الامام القرطبي في تفسير الايه فطره الله التي فطر الناس عليها، يجتمع لك معظم ما قاله اهل العلم. لكن اللي يهمنا هنا اخر نقل هنقوله ونختم بذلك هذا الكلام على هذا الحديث، قال ابن القيم ليس المراد بقوله يولد على الفطرة انه خرج من بطن امه يعلم الدين، لان الله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد ان فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة. ثم أخذ ابن القيم يرد على قول من قال بأن المراد هو التهيؤ، إن بعضهم يقول أن الطفل يكون مهيئ لقبول الحق، رد هذا الكلام ثم قال في نهاية كلامه وإنما المراد، وخلاص أن مش ممكن يكون الطفل مخلوق خلق من بطن أمه يعلم الدين. ليه؟ لعدم وجود ذلك عقلا ولا وجوده شرعا بدليل الآية وبدليل الشرع. يقول في نهاية الحديث وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، اللي احنا قلناها قبل ذلك. فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك الى غيره، انتهى المراد من كلامي.
الشرق الشرق معايا بس ما اعرفش حاجه.
لما يقر بحاجة ومحتاجها ولا يرفع التكليف هيقبل، لكن التفسير اللي بقوله قبل دي معلومة عنده موجودة. الرد ده نقوله ليه رده، يعني ليه رد الكلام نقوله، بس ما حدش يقدر يقول ان الاثنين قولين متساويين. في فرق ده من المقول هو التهيؤ، وفرق بين ان يقول هو ان يقر بالرؤية. ان يقر بالرؤية دي معلومة هو بيقر بها، اما تهيؤه فما عندوش اي حاجة خالص، بس هو ذهنه هي ان هو يتقبل هذه المعلومة، هي مش عنده، بس لو قيلت له لن يعترض عليه ولن ينفر منها. يعني شيء يسموه شيكيش من الكلام، هيتقبل هذه المعلومة بس هي مش عنده. ده اللي بيقول المهيئ. نعم المهيئ ده ما عندوش حاجة خالص، لا كده ولا كده، يعني لا كفر ولا ايمان، لكنه مهيئ لاستقبال الحق. لكن الصحيح ان هو فطر على معرفة خالقي وربي. كده يبقى انتهى بعض، يعني كده انتهى ما اردناه من التعليق على هذا الحديث، وده كان تعليق في كتاب الجنائز على مسألة الصلاة على الاطفال وغيرهم من الصغار. و المرة القادمة إن شاء الله نكمل ما نحن بصدده من كتاب الجنائز إن شاء الله. هنا سؤال على الدين. اللي عايز يدين وصاحب الدين توفي عليه أن يرد هذا الدين لورثته، يشوف مين الورثة ويرد لهم هذا الدين، يعني يشوف الورثة حقهم كم في المال ده، داري خمسة وداري اثنين وداري ثلاثة وداري كذا، فيعطيه من هذا الدين كل على حسب درجته في الإرث. في سؤال الطلاق صحيح اللي جاي في السؤال يسألوا بالك من الفتوى صاحب الطلاق ده، يبقى يسأل بقى لجنة الفتوى في هذا السؤال. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.